هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة بايدن لم تتخذ أي خطوات لتلافي أخطاء الإدارة السابقة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى استغلال الفرصة التي وفرتها إيران للحفاظ على الاتفاق النووي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في ريف دمشق دون وقوع إصابات. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الحالية أقرت بأخطاء الإدارة السابقة، لكنها لم تتخذ أي خطوة خلال الشهرين من عمرها لتلافي تداعيات تلك الأخطاء. وأضاف الرئيس روحاني أن المهم لدينا هو ما تفعله الإدارة الأمريكية، معتبرا أن تلافي أخطاء الإدارة السابقة لا يصب فقط في مصلحة إيران، بل يخدم أمريكا والمنطقة والمنظمات الدولية. وتابع قائلا إننا تمكنا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة من افتتاح مشاريع ضخمة، مما يعد مبعث فخر واعتزاز لأبناء الشعب الإيراني وضربة قوية للأعداء الذين أرادوا تدمير اقتصاد البلاد. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن برنامج إيران النووي، قائلا إن هذه الادعاءات جاءت في نفس اليوم الذي أعلنت فيه لندن أنها تطور ترسانتها النووية. وكتب ظريف في تغريدة أن جونسون أعرب بنفاق كامل عن قلقه من إنتاج إيران سلاحا نوويا في نفس اليوم الذي أعلنت بريطانيا فيه تزويد ترسانتها من الأسلحة النووية، مؤكدا أن طهران وعلى عكس لندن وحلفائها تؤمن بأن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل وحشية ويجب تدميرها. هذا وانتقد محمد جواد ظريف خلال منتدى طهران الدولي للحوار التدخل الدولي في غرب آسيا باعتباره سببا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة. حول هذا الموضوع وتصريحات أبرز المشاركين في منتدى الحوار الدولي بطهران، نتابع هذا التقرير.
منتدى طهران الدولي للحوار منصة جديدة للحوار الإقليمي أطلقتها إيران لمعالجة الأزمات التي تعاني منها المنطقة وسبل التوصل إلى حلول ناجعة.
نوروز.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد التدخل الدولي في منطقة الشرق الأوسط باعتباره سببا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وقال إن التدخل الأمريكي أدى إلى أعلى درجات انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقتنا.
إن
التدخل الأمريكي لم يقتصر على المجال العسكري، بل إن الضغوط الاقتصادية الأمريكية على الشعب الإيراني في ظل انتشار وباء كورونا لم تختلف عن الحرب الاقتصادية، ومن هنا فليس هناك أي فرق بين الرئيس الأمريكي السابق والحالي في ممارسة الضغوط القصوى الفاشلة.
ظريف أكد استعداد طهران للحوار مع كل جيرانها ولا حاجة للأجانب لرسم مستقبل المنطقة، مضيفا أنه بالإمكان عن طريق الحوار والدبلوماسية صناعة إقليم جديد يتمتع بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو شدد على دعم إيران في مواجهة الحظر الأحادي الجانب، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة وخاصة بين إيران وتركيا.
إيران وتركيا باعتبارهما قوتين إقليميتين مهمتين وصلت محادثاتهما السياسية الوثيقة حول القضايا الإقليمية، وعلى الرغم من بعض الخلافات الطبيعية أيضا لم تتوقف أبدا عن التفاعل مع بعضهما البعض.
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد من جهته أن لا مؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد تغيير نهج الإدارة السابقة تجاه موضوع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إسرائيل هي التي شجعت واشنطن على الانسحاب من الاتفاق النووي. وحول شأن السوري أشار المقداد إلى أن مناطق كثيرة من بلاده حررت بمساعدة إيران وروسيا وحزب الله اللبناني، مطالبا الحكومة التركية بسحب قواتها من الأراضي السورية.
بحث نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي العلاقات الثنائية والتطورات في غرب آسيا والخليج الفارسي. وشدد جلالي وبوغدانوف في ختام الاجتماع على ضرورة مواصلة المشاورات والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية، فضلا عن استمرار التواصل واللقاءات بينهما في هذا الصدد. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي إلى فتح نافذة الدبلوماسية واستغلال فرصة الثلاثة أشهر التي وفرتها إيران من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق الدولي. وأدلى غروسي بهذه التصريحات في اجتماع افتراضي للجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. وأعرب غروسي عن أماله بأن تتمكن أطراف الاتفاق النووي من العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة خلال فترة الثلاثة أشهر هذه، أو على الأقل أن تتحرك في اتجاه العودة. اعتبر نائب وزير الإعلام في صنعاء فهمي اليوسفي أن سقوط قصر المعاشيق في عدن جاء نتيجة فساد مرتزقة العدوان في جنوب اليمن. وقال اليوسفي إن كمية الفساد المستشري ارتفعت كثيرا في جنوب اليمن وانتهت بتقاسم رواتب الموظفين ونهب كل ممتلكات الدولة، ما دفع الناس للتظاهر لأجل لقمة عيشهم ضد السطو الإماراتي والسعودي. حول الأوضاع في عدن جنوب اليمن نستمع إلى هذا التقرير.
تطورات متسارعة تشهدها عدن المحتلة من قبل العدوان تمثلت في اقتحام المتظاهرين قصر معاشيق الذي تتخذه حكومة المستقيل هادي مقرا لها، وذلك للمطالبة بالخدمات وصرف المرتبات. وأفادت مصادر محلية بفرار رئيس حكومة هادي معين عبد الملك ووزرائه من القصر، وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق فرار رئيس الحكومة والوزراء عبر البحر في قوارب صغيرة. وذكرت مصادر أن بعض الوزراء ما زالوا محاصرين داخل مقار سكنهم في القصر بعدما تدفق المحتجون إلى شققهم.
عارف الجبناء والحكومة الفاسدة هربوا عبر البحر.
هربوا.
ووفقا لمصادر إعلامية في عدن جنوبي اليمن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، فقد بدأت التظاهرات في الصباح في ساحة البنوك بكريتر، ومن ثم انطلق المتظاهرون إلى قصر معاشيق. مسؤولان محليان قالا إن رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء آخرين بالحكومة كانوا داخل المبنى لحظة وصول المتظاهرين، ويطالب المتظاهرون بوقف انهيار العملة المحلية وصرف المرتبات وتقديم الخدمات الذي تسببت به حكومة المرتزقة التابعة للغزاة والمحتلين. وتعاني المناطق المحتلة من انهيار غير مسبوق للريال، وذلك نتيجة سياسات العدوان ومرتزقتهم التي واصلت طباعة الأوراق النقدية، وهو ما انعكس على حياة المواطنين المعيشية. يأتي ذلك بعدما شهد جنوب اليمن في الأسابيع الماضية تظاهرات شعبية في عدن والمكلا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، آخرها كان في العصيان المدني الشامل الذي شهدته مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرق اليمن، حيث شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل قوى العدوان في توفير الخدمات للمواطنين. المتظاهرون خلال الاحتجاجات رفعوا شعارات مناهضة لحكومة المستقيل هادي والمجلس الانتقالي والتحالف السعودي الإماراتي، وحملوا تحالف العدوان مسؤولية انهيار الأوضاع الاقتصادية مطالبين برحيله عن بلادهم.
تصدت الدفاعات الجوية السورية إلى عدوان صهيوني جديد بالصواريخ قادمة من منطقة الجولان المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مضادات الجيش أسقطت عددا من هذه الصواريخ في سماء العاصمة دمشق، مضيفة أن الخسائر اقتصرت على الماديات دون إصابات بشرية. وكثف الكيان الصهيوني من اعتداءاته على المناطق السورية في الآونة الأخيرة، خاصة في دمشق وريفها. تواصل أزمة تشكيل الحكومة في لبنان إلقاء ظلالها على المشهد في الشارع اللبناني، الذي يشهد أوضاعا متفاقمة بشكل غير مسبوق بسبب انهيار العملة الوطنية وانعكاساتها على السلع الغذائية وفقدان المواد الأولية من السوق بسبب المضاربة في سعر صرف الدولار. التفاصيل في هذا التقرير.
شكل المشهد الحكومي المترنح على وقع المبادرات التي لم تجد طريقا نحو التأليف بفعل اصطدام المساعي التي بذلتها القوى السياسية بمواقف المعنيين بالتشكيل، هاجسا انسحب على الوضع الاقتصادي الذي تفاقم بشكل غير مسبوق بسبب انهيار العملة الوطنية وانعكاسها على السلع الغذائية وفقدان المواد الأولية من السوق بسبب المضاربة في سعر صرف الدولار.
نحن بذلنا بمقتضى مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على البلد وحرصنا على أموال الناس وعلى الناس وعلى حياة الناس، ما زلنا مستمرون في هذا الحرص وفي هذه المساعي الوطنية.
المطلوب تسهيل كل مبادرات، مبادرة الرئيس بري، مبادرة اللواء عباس إبراهيم، كي نخرج بحل، لأنه الواقع يتحلل، الدولة تتحلل وتتفكك، وأنا الأوان للخروج من هذا المأزق القاتل.
الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان بفعل الضغوطات الأمريكية والرفض الواضح من قبل السعودية لسعد الحريري كما يقول المتابعون، بالإضافة إلى استشراء الفساد والهدر وعدم المحاسبة، جعل من المواطن ضحية جشع التجار الذي عمد بعضهم على تخزين السلع المدعومة وتهريب البعض الآخر إلى دول أوروبية.
في ضعف بالميزان المدفوعات، ضعف بالميزان التجاري، وعدم تدخل مصرف لبنان لتحديد سعر الصرف منذ استقالة سعد الحريري. كمان في معركة واضحة على لبنان، معركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لغاية اليوم غير راضية عن تكليف سعد الحريري.
يعني عم نشوف كل يوم الفواتير، كل يوم فاتورة، كل يوم سعر. قد بدك تضاين؟ قد بدك تتحمل؟
التطورات السياسية والاقتصادية دفعت مجلس النواب إلى عقد جلسة لجان طارئة للتصديق على مشروعي القانون المتعلقين بسلفة كهرباء لبنان واستعادة الأموال المنهوبة، وسط استمرار الحراك الاحتجاجي في الشارع وقطع بعض الطرقات تنديدا بالوضع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد.
بين جمود تأليف الحكومة والشارع الملتهب احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وانهيار عملته الوطنية، سباق محموم ينذر بتداعيات لا تحمد النتائج إن لم تفلح المساعي بحل الأزمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
طالبت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان بالنظر في إمكانية اللجوء إلى سبل قانونية دولية لمواجهة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم التعذيب بسجون البحرين. جاء ذلك في تقرير مشترك لهذه المنظمات سلط الضوء على جرائم التعذيب المرتكبة بسجون النظام البحريني منذ بدء الفترة فترة الحراك الشعبي عام 2011. وكشف التقرير عن دور المجتمع الدولي في تسهيل استخدام التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة، بما فيهم الناشطون والشخصيات الدينية، مطالبا سلطات المنامة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين. أعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار في 3 أندية صحية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. وفي أتلانتا قال قائد الشرطة للصحفيين، بناء على بلاغ بحدوث سرقة وصلت الشرطة لتجد 3 قتيلات برصاص. وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال أن 4 آخرين قتلوا في ناد صحي آخر بمقاطعة شيروكي بولاية جورجيا، وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة بايدن لم تتخذ أي خطوات لتلافي أخطاء الإدارة السابقة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى استغلال الفرصة التي وفرتها إيران للحفاظ على الاتفاق النووي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في ريف دمشق دون وقوع إصابات. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. نتمنى لكم في ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام أوقاتا مليئة بالأفراح والخيرات. تابعونا أحبتي عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نحن بانتظار مشاركتكم. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض عند 9:18، روح الله سيرة ومسيرة. دواوين الولاء تستمعون لها عند 9:31، الإمام الحسين في ذاكرة الشعوب عند 9:41. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:12 على الهواء مباشرة، أنتم وطبيب الأسرة. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماماً، عند 11:10 على مدى 50 دقيقة، تستمعون للقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:13 وعند 12:27 من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا، تقبلوها منا ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، حيث سنتواصل معكم في حلقتنا لهذا الأسبوع مع خصوصياته الأخلاقية في التدريس وطبيعة تعامله مع تلاميذه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني قدس سره من العلماء القلائل الذين كانوا يشجعون الطلاب الشباب على نقد أفكاره، ولم يكن ينزعج من نقد آرائه خلافا لبعض العلماء والمدرسين، بل وكان يشجع الطلاب على التمتع بالفكر النقدي وعدم الانفعال أمام العلماء الكبار. وينقل حجة الإسلام محمد رضا ناصري في هذا المجال قائلا:
كان الإمام يتحقق كثيرا بشأن محاضرات المرحوم الشيخ محمد حسين كمباني في الأصول، لأن محاضراته كانت تتخللها الفلسفة والمواضيع الفقهية، وكان يشرح المسائل بشكل كامل، وكان ينوه مرارا إلى أن المكانة السامية للعلماء الكبار لا ينبغي أن تمنعنا من الفهم. فرغم أن كلام العالم الكبير كبير، ولكن عليكم أن تستخدموا فهمكم وتفكيركم.
وفي نفس الوقت مستمعين الكرام، في نفس الوقت الذي كان فيها الإمام الخميني رحمه الله يولي الاحترام الكبير إلى الشخصيات العلمية، لكنه كان يطرح دائما في خلال النقاشات العلمية الكثير من التحديات في مواجهة تفكير العلماء الكبار، كما كان يدعو الطلبة إلى التحلي بالشجاعة في مواجهة تفكير كبار العلماء. ينقل لنا آية الله أبو القاسم خزعلي بشأن هذه الخصوصية قائلا:
كان الإمام يناطح في دروسه كبار العلماء الذين كانوا على مر القرون قد بلغوا بالفكر إلى الذروة، وكان متمكنا من ذلك بالفعل، وكان تلاميذنا وزملاؤنا يتغذون من دروسه ويعززون خلفيتهم العلمية. وفي نفس الوقت الذي كان فيه يبارز كبار العلماء كان يقول من أجل خلق الشجاعة لدى التلاميذ: أنتم تسمعون كلامي، ولكن لا تتلقوه على أن الأخذ به تعبد، بل تفكروا واستدلوا. عليكم أن تحرروا فكركم خلال النقاش، وأن لا تقولوا إن الأستاذ قال كذا وكذا، فليقل الأستاذ، ولكن عليكم أن تشغلوا فكركم.
وكان قدس سره الشريف يبدي رد فعله إزاء الطلاب الذين لم يكونوا يدخلون في النقاشات العلمية لأي سبب من الأسباب ويجلسون صامتين. كان يقول: نحن هنا لسنا في مجلس وعظ وخطابة وتعزية كي تلوذوا بالصمت ولا تشتركوا في النقاشات. وبذلك كان يحول حلقاته التدريسية إلى موضع للنقاش العلمي. وينقل حجة الإسلام مصطفى زماني في هذا الصدد يقول:
جرت العادة على أن المنبري حينما يجلس على المنبر فإن على الحاضرين أن يلوذوا كلهم بالصمت وأن يصغوا، ولكن الأمر ليس كذلك في دروس الاجتهاد. يجب أن تكون الساحة مفتوحة أمام التلميذ، بحيث يطرح كل ما يتبادر إلى ذهنه من أسئلة. وقد حدث عدة مرات أن كان تلاميذ الإمام لا يطرحون الأسئلة خلال الدرس، وكان الإمام يقول لهم من أجل تشجيعهم على البحث والاجتهاد: إن حلقتنا ليس بمجلس قراءة للتعازي، لماذا لا تشكلون ولا تعترضون على المواضيع التي أطرحها؟
كما يقول آية الله محمد رضا توسلي في هذا المجال:
أشكل أحد الأشخاص ذات يوم خلال درس الإمام فقال: هنا مجلس درس ونقاش وليس مجلس وعظ وخطابة، لماذا أنتم ساكتون ولا تتكلمون؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الكرام، كانت خصوصية الإمام الخميني رحمه الله فيما يتعلق بالتدريس قد أدت إلى أن تكون حلقاته التدريسية مفعمة بالحيوية والنشاط. وينقل حجة الإسلام السيد مهدي يثربي مؤكدا أن الأصوات كانت تتعالى في حلقات الإمام رحمة الله عليه بالنقاش.
كانت حلقات الإمام التدريسية في مرحلة الخارج تقام في أحد المساجد القريبة من الصحن، ولم يكن للإمام سوى عدد محدود من الطلاب. وأنا أذكر جيدا أن المرحوم الأستاذ الشهيد مطهري والشهيد بهشتي وعددا آخر كانوا يشاركون في ذلك الدرس، وعندما كنا نمر من هناك كان صوت النقاش عاليا، وكان التلاميذ يحملون روح الاعتراض، وأما الإمام الذي كان أستاذا فاضلا فقد كان يجيبهم.
نعم أحبتنا الأفاضل، وكان من بين إبداعات الإمام وابتكاراته في التدريس تحطيم قبح نقد الشخصيات ومواجهة عبادة الشخصيات وتقديسها. وينقل آية الله عباس علي عميد زنجاني حول هذا الموضوع قائلا:
كان نقد الفقه من بين الجوانب التي كان الإمام يطرحها في النجف، وكانت تمثل ظاهرة جديدة، وكانت الشخصيات تتمتع في النجف بقيمة كبيرة في العادة، أي إن الشخصية هي التي كانت تطرح في البدء ثم يأتي دور الأدلة، ولكن الإمام حطم هذا السد، وكان الكثير من الفضلاء يتعجبون لأن الإمام كان يصغي إلى كلامهم بدقة ويجيبهم، في حين إن أي شخص لم يكن الأمر هكذا في بعض من الدروس التي كنا نحضرها، ولم يكن الأمر متاحا أن يطرح أحد إشكالا بحجة أن وقت الدرس مشترك وأنه ملك للجميع. وهذا يعني أن التفكير الحر والمفتوح كان على غير ما كان عليه الإمام.
أعزائنا الأفاضل، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الإمام رحمة الله عليه يولي الأهمية لحضور التلاميذ الفاعل وذي الطابع النقدي في الحلقات التدريسية، فإنه لم يكن يسمح للأشخاص الذين كانوا يهدرون وقت التدريس في النقاشات التي لم يكن من ورائها طائل وكانوا يتسببون في هدر الوقت بأن يحولوا الصف إلى ساحة لتفاخرهم واستعراض أنفسهم، وكان الإمام الخميني يجيب هؤلاء الأشخاص بأن الصف الدراسي ليس ساحة لإنشاد التعازي والمراثي، وبذلك كان يحافظ على قيمة الدرس ومكانته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وكونوا بالانتظار حتى حلقتنا المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، كي نستكمل استعراض خصوصيات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره في مختلف المجالات. حتى ذلك الحين في أمان الله،
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق متين،
أنت
ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمين وعلى القائم بالقرآن.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الذي جعل الأرض قراراً وأحاطها بسبع سماوات وجعل فيها أنهاراً وفجاجاً وجبالاً راسيات، والصلاة وأزكى التسليم على عبده ورسوله الهادي للنعم والشافع للأمم حبيبنا وقرة عيوننا المصطفى محمد وعلى أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لكم وأنتم معنا في واحة الشعر الملتزم والاستماع إلى المديح النبوي عبر أبيات موريتانية للشاعر خديم رسول الله. نتعرف أولا على منشدها ثم نطوف حولها قارئين ومستمعين. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 للميلاد في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
سؤال وغرام. ومتى سأبصر طيبة وأراها؟ ومتى أشم هواءها وثراها؟ وأسير في طرقاتها مستحضرا كمشاعر الأنصار طلعة طاها. وأرى مشاهد شاهدات لم تغب، يسري مع الأيام فيض رؤاها. يا أرض طيبة، ما بعدت على النوى، والبعد عنها يستحث هواها. ما زلت أبصرها بعين بصيرتي نورا تلألأ في بهي سناها. ما زلت أبصره بقلبي ضاحكا يهدي ويدعو يستغيث الله. قمر تسامى في رحابة أفقه، وأرى عيون الناس عين هداها. فعليه من رب الوجود صلاته، يشفي محبيه شذا رياها.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع قصيدة سؤال وغرام للشاعر خديم رسول الله من موريتانيا. وما زال وهج الحنين إلى مدينة رسول الله في أنفاس الشاعر متوقدا ليصوغ معنى آخر في رحاب الجمال، حيث يقول:
طيبة رحاب الجمال، قف بأرجاء طيبة ثم سلها عن ليال مرت بها كاللآلي. كيف كان النبي فيها يضيء الأفق حسنا جبينه المتلالي؟ كيف ينساب جوده من يديه بعطايا كالغيث ذات انهمال؟ كيف كانت وكان كيف معان أورثتها الأجيال للأجيال؟ لا عدمنا أنفاس طيبة تشفي بإجاباتها غليل السؤال. نور طه وحسنه فيك باق، طيبة المجد يا رحاب الجمال. وسلاماتنا على نورك الهادي إلى كل سؤدد ومعالي.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع أبيات في المديح النبوي للشاعر خديم رسول الله من موريتانيا، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحسين عليه السلام في ذكرى مولده السعيد.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم. ونحن في هذه الأمسيات العذبة نعيش أجمل اللحظات وأحلى الأوقات، إذ ندخل رياضا غناء تموج بالألوان وبالعطر،
رياضا فيها نسائم تحمل شيئا من رحيق الزهر وشيئا من عبق الياسمين.
وأية رياض أجمل وأبهى وأطيب من رياض أهل البيت الأطهار، النبي والوصي والزهراء والحسن والحسين
سلام الله عليهم أجمعين. إن الدخول إلى رياض الأئمة للتزود من شعاع القمر ومن أريج الزهر ومن ضوء النجوم هو دخول إلى عالم يجري فيه جمال متجدد رائع، عالم مليء بالجمال والعذوبة والبهاء. إنه دخول إلى عالم مليء بالروعة والجاذبية، عالم يشدنا إلى تلك الأمسيات العذبة، أمسيات الربيع.
وهل هناك أجمل من عالم يموج بالضوء ويشع بالنور والهداية، نور الأئمة الأبرار، نور الأئمة الهداة؟
في هذه الليالي وهذه الأيام نعيش مولد سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب،
فنهنئ المسلمين عامة ومحبي الإمام الحسين وأهل العترة الطاهرة خاصة، وكل عام وأنتم بخير.
جاء في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي رحمه الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين زفت إليه البشرى بمولد الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه أسرع إلى دار علي والزهراء وقال لأسماء بنت عميس: يا أسماء هات ابني، فحملته إليه وقد لف في خرقة بيضاء، فاستبشر صلى الله عليه وآله وضمه إليه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم وضعه في حجره وأخذ يقبله ويبكي، فقالت أسماء: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ قال صلى الله عليه وآله: من ابن هذا؟ قالت: ولكنه ولد الساعة. فقال: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أسماء، لا تخبر فاطمة بذلك، فإنها حديثة عهد بولادته.
حسين أتى والكون أشرق وجهه، وغردت الدنيا وشعشع كوكبه. حسين أتى والكون أشرق وجهه، وغردت الدنيا وشعشع كوكبه. لقد ضاء هذا اليوم بيت محمد وبيت علي بالسعادة معشر. لقد طل ثار الله اليوم معلنا بأن حياة المؤمنين توثب. لقد طل ثار الله.
لقد كان مستمعين الكرام للإمام الحسين عليه السلام مكانة عظيمة لا يرقى إليها أحد سوى جده وأبيه وأمه وأخيه السبط، ولو بذلنا كل ما بوسعنا لنتتبع ما يحظى به الحسين من مقام رفيع في سماء الإسلام لن نصل إلى ذرة صغيرة من عالم وسيع لا يتناهى. الحسين غذته يد النبوة، فمنذ طفولته ترعرع في أحضان المجد، أحضان تمنح الحب والدفء والحنان، فقد ترعرع في أحضان الزهراء البتول، وكان ينمو في أجواء أمه الحوراء الإنسية، ويشعر أنها بكل ما فيها من حب وأمومة وعطر نعيم لا يجف لها عطف ولا يجف لها حب.
نشأ الحسين بين أحضان الزهراء وحبها وحنانها، وفي صدر أبيه كان يتسربل بالمهابة والشجاعة والقوة. أما جده الرسول العظيم فكان الحسين يستمد منه الجمال والحسن والبهاء، وكان يلعب بين منكبيه ويمرح، والرسول يمنحه أعلى درجات المودة والحب، ويمنحه أعلى الأوسمة، إذ يقول: أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن والحسين ويحبهما كثيرا ويحن عليهما، ويعدهما إعدادا خاصا لمواجهة الخطوب والمحن. كانت طفولة الحسين تهيئه وتتعهده لذلك الوجع الذي يمتد عبر الزمان والمكان، وذلك اليوم الحزين الذي امتد عبر التاريخ وسيبقى ممتدا ما بقيت الحياة.
سبطون سبطون سبط تفرى من نسل المصطفى، خلونا مع المصطفى.
اللهم صل عليه.
وأضاء الكون وأضاء الكون بوجهه الوضاء.
اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين إلى قائمهم بالحق الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، صلاة دائمة زاكية. مستمعينا مستمعاتنا، الإمام الحسين عليه السلام عاش 57 عاما، وهي سنوات حافلة بالعطاء، حافلة بالمجد والبطولة والشجاعة، غنية بالانفتاح على المجتمع وإثراء الحياة، سنوات حبلى بالعظمة والشموخ والعنفوان. لقد شارك في فتح إفريقيا، وحارب مع أبيه في معركة الجمل وصفين، وكان له دور بارز في الفتوحات الإسلامية.
ومع شموخه وسمو مكانته كان متواضعا محبا للفقراء مساعدا لهم، فمن تواضعه مستمعين الكرام أنه مر بمساكين وهم يأكلون الطعام على كساء فسلم عليهم، فدعوه إلى طعامهم فجلس معهم وقال: لولا أنه صدق لأكلت معكم. ثم قال: قوموا إلى منزلي، فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بصلة.
في أحد أيام العيد أهدت له جارية باقة ورد فشكرها وقال: أنت حرة لوجه الله. فقيل له: إن باقة الورد لا تسوي شيئا، فلما أعتقتها؟ قال الإمام الحسين عليه السلام: هكذا أدبنا ربنا، إذ قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها.
قيل للإمام الحسين عليه السلام يوما: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال سلام ربي عليه: لا يأمن من يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. وكان عليه السلام إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك فقال: حق لمن وقف بين يدي الملك الجبار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله.
حسين يا ابن الزهراء خمس أهل الكساء، حسين يا ابن الزهراء خمس أهل الكساء، أم
أمك الطهر حسين، أبوك البدر حسين، أمك الطهر حسين، أبوك البدر حسين، سيد الشهداء، سيد الشهداء
حسين يا ابن الزهراء، خمس أهل الكساء حسين يا ابن الزهراء، خمس أهل الكساء،
أمك الطهر حسين، أبوك البدر
حسين، أمك الطهر
حسين،
أبوك البدر
حسين،
سيد الشهداء، سيد الشهداء،
لما ولدت استبشر بك النبي الأطهر، لما ولدت استبشر بك النبي الأطهر، نادى رب العالمين يا خاتم المرسلين،
نادى رب العالمين يا خاتم المرسلين،
ما أنت حاشاك الأبتر.
الإمام الحسين عليه السلام يعيش في وجدان الشعوب كافة وفي الجو الإسلامي والإنساني كله. ففي مصر نجد في القاهرة مسجد رأس سيدنا الحسين عليه السلام، وهو مقام فيه قبة ومآذن وزخرفة جميلة، ويقصده ألوف بل عشرات الألوف على مدى أيام الأسبوع. وعند مدخل الحرم الشريف نقرأ هذه العبارة: هذا قبر من جعل الله الشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. وللحسين عليه السلام مكان عظيم عند كل المسلمين لثورته المباركة ضد الظلم والبغي والفساد. الحسين رسالة شاملة وثورة عظيمة، لا في السياسة وحدها ولا في المأساة وحدها، بل هو رسالة ورمز للوحدة الإسلامية.
يجب أن نقرأ الحسين ونفهمه كما نقرأ ونفهم رسول الله صلى الله عليه وآله، مع الفارق طبعا، لأن رسول الله قال حسين مني وأنا من حسين. هذا الاندماج بين الرسول وبين الحسين ليس اندماجا نسبيا، بل كان اندماجا رساليا، لأن الحسين قد تحول إلى تجسيد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، والحسين جدد دين جده.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نريد أن ننتفع من ذكرى ميلاد الإمام الصبط الشهيد، أن نندمج مع رسالة الإسلام، رسالة السلام والحب والأمان، رسالة المحبة والإيثار والعطف.
الحسين رمز للوحدة الإسلامية، لأن المسلمين جميعا يلتقون عليه ويلتقون عنده في رفض التبعية والاستسلام، رفض الذل والهوان، هيهات منا الذلة.
الحسين هو الفارس البطل الذي انتصر على قاتليه وهزمهم أمام محكمة التاريخ، هو الدم الذي انفجر في وجه الطغاة وفضح أكاذيبهم.
لم يمت الحسين، بل ازداد حياة ونشورا، إنه حي في الضمائر، حي في الوجدان، حي في قلب كل مؤمن.
ونحن بهذه المناسبة السعيدة مستمعينا الكرام نبارك لكم ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونقدم أجمل التهاني بميلاد سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومستمعينا الكرام في العراق وحين زيارة قبر الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
خمسة أقمار أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله. محمد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحسين
خمسة
الهلال شعل جمال قربك وصال كاسك زلال لبيك يا نور العين لبيك يا نور العين تسمع كلامي يا ابن الكرام اقبل سلامي يا ابن العظام لبيك يا نور العين لبيك يا نور العين فخر الإله من نبع الأبرار لاح النداء من عطر الأزهار مجد السماء من روح الحياة قلب بصير في موج الفرات جاء الوسيم هب النسيم أنت النعيم أنت النديم جاء الوسيم هب النسيم أنت النعيم أنت الكريم لبيك يا نور العين لبيك يا نور العين كوكبا فحسنا وعيش فيك قد هنا يا نجمة في العالمين يا نغمة كل الدنا يا فلذة الزهراء يا بهجة الحوراء يا سادن الجنة يا فارس البطحاء لبيك يا نور العين لبيك يا نور العين أنت البديع أنت الشفيع أنت الحبيب أنت الطبيب يا وردة العنبر يا واهب الأحمر نرى سماء الحب بوجهك الأنوار يا وردة العنبر لبيك يا نور العين لبيك يا نور العين.